بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سادس المحاذير التي يتعرض لها المصنف بالنقاش كان مرتبطا بمسألة الغصب، وحاصله أنه لو كان غصب مال المعاطاة غاصب من تحت يد من أخذه بالمعاطاة، فمرة تقول لم يتلف عنده، لا زال موجودا بعينه، وأخرى نقول تلف عند الغاصب. قالوا على كل حال إن من أخذ المال بالمعاطاة والذي أخذه الغاصب من تحت يده هو الذي له أن يطالب الغاصب بعين المال المغصوب في فرض بقائه وعدم تلفه، وببدل هذا المال المغصوب في فرض تلفه عند الغاصب. حينئذ يكون فيه سؤال، هذا الذي أخذ بالمعاطاة يطالب الغاصب حين يطالبه بالأصل أو بالبدل وهو مالك أو وهو غير مالك لما غصب؟ إن قلتم يطالب مع كونه مالكا ففيه أن المعاطاة لم توجب له ملكا، ولم يحصل ما يمكن أن يكون سببا لملكه إلا مجرد وضع الغاصب يده عليه في الفرض الأول أو تلفه عنده في الفرض الثاني. فإذا سألناك من أين حصل الملك والمعاطاة لم تفد، لابد أن تقول مع بقائه غصب الغاصب هو المملك، ومع تلفه عند الغاصب هو المملك، وحينئذ نقول لك القول بالملك بهما غريب عجيب، أنه مجرد أن يغصب الغاصب ماله من عندي يصبح لي، أو أن يتلف عنده يصبح لي وهو لم يكن لي. يعني مثلا إذا كانت عندي وديعة استودعنيها أحدكم فجاء غاصب وغصبها من عندي فتصبح لي لأنه غصبها، إذا كان هكذا فأنا حاضر أن أكون مستودعا لكل أماناتكم مثلا، وأن يجيء كل يوم غاصب يغصب مني بعض هذه الأمانات، وهكذا يعني شغلة مربحة من دون تعب. إذن هذا القول بالتمليك بنفس الغصب أو بتلف المال عند الغاصب غريب. وإن قالوا يطالب المطالب وهو لا يملك، قلنا هذا أيضا غريب وعجيب، لأنه إذا كان لا يملك فبأي حق يكون له المطالبة؟ بأي وجه يطالب بما لا يملك؟ هذا. وإن قالوا بل بعد ما في فرض آخر انتهينا، إما أن يقال يطالب وهو مالك أو يطالب وهو غير مالك، وكلاهما فيه الإشكال. أما الجواب على هذا فحاصله أنه على تقدير بقاء العين عند الغاصب، فالظاهر أن لكل من المالك لمال المعاطاة، من هو؟ هو الذي دفع المال بالمعاطاة للطرف الآخر، لأن المعاطاة لا توجب ملكا، يبقى على ملك وإنما يباح للآخر. فلكل من المالك يعني الدافع والآخر الآخذ بالمعاطاة الذي ليس بمالك وإنما يباح له هذه العين وغصبت من عنده، لكل منهما بحسب الظاهر أن يطالب بهذا المال من الغاصب. أما المالك فواضح ماله ويطالب به، وأما الآخذ بالمعاطاة فصحيح وليس ماله، ولكنه كان تحت يده جعله المالك عنده برضاه، وضعه عنده يكون عنده وينتفع به، هكذا المفروض على القول بالإباحة، أنه أخذه من المالك وضعه عنده برضاه وأذن له في الانتفاع به، كما يقال بشواهد الحال شاهد الحال إلى آخره. فإذا كان عنده مأذونا ومن حقه أن ينتفع ويتصرف، فله أن يطالب الغاصب ليرجع عنده كما كان تحت يده ويتمكن من الانتفاع به. هذا في المبدأ. إذا كان المالك بعد ذلك يريد أن يسترد هذا المال والمعاطاة جائزة ويمكن أن يسترده ما دام باقيا، هذا شيء آخر، يأخذه يسترده ويمنع آخذه بالمعاطاة من أن يسترده مرة أخرى. لكن بغض النظر عن هذا، ومن حيث كونه طرفا في المعاطاة كان تحت يده، نقول له بحسب الظاهر أيضا هو أن يطالب به ليكون عنده ويتصرف فيه. هذا مع بقاء المال عند الغاصب. وأما مع تلفه تحت يد الغاصب، فهم قالوا إن التلف مملك، مملكية التلف لها صورتان. الأولى أن يحصل التلف عند الطرفين، يعني يتلف كلا المالين، هذا المال وذاك المال. الثانية حصول التلف في واحد من المالين. القدر المتيقن من كون التلف مملكا تلف المالين، وما نحن فيه هي صورة التلف في طرف واحد، المال الذي أخذته أنا قصبه الغاصب وتلف عنده، أما الآخر فلا. لكن ظاهر إطلاق العلماء هؤلاء القول بكون التلف مملكا شامل لصورة التلف من طرف واحد. بناء على هذا نقول حصل السبب المملك لهما وهو التلف لمال واحد، فإنه قد تلف في الفرد عند الغاصب. فإذا كان هكذا يكون للآخذ بالمعاطاة أن يطالب بالبدل، من باب أنه هذا المال بالتلف عند الغاصب ملكه هو وملك صاحبه ما تحت يده، واضح؟ هو أعطاني الكتاب بالمعاطاة، أنا أعطيته الدراهم، جاء الغاصب غصب مني الكتاب، تلف الكتاب عند الغاصب، أنا أملك الكتاب بالتلف، وصاحبي الذي أعطاني الكتاب يملك الدراهم بهذا التلف، بمقتضى إطلاقهم أن تلف واحد منهما كاف في التملك. فإذا أصبح الكتاب بالتلف ملكي فأنا أطالب الغاصب ببدله، لأنه بدل ملكي، وبدل ملكي ملكي، يعني أستحق عليك ولي عليك مثل الكتاب أو قيمة الكتاب على الاختلاف، مثلي أو قيمي مثلا، واضح كيف؟ فأطالب بمالي وبما أملك كما هو واضح. ليس حينئذ من إشكال هنا إلا الإشكال المتقدم في قولهم بكون التلف مملكا، كان في إشكال على كون التلف مملكا، وهذا أجبنا عنه فيما سبق، وبالتحديد في الكلام السابق على هذا الذي ذكرناه أمس، والذي قلنا بخلاصته إن التلف يعين المسمى، يعني يعين أن يكون هذا مقابل ذاك، يعني أن ما عندي أملكه فيتلف مني، وما عندك تملكه فيتلف منك، يعني كون التلف مملكا لهما. واضح؟ لكن هذا قلناه في الجملة في سورة التلف منهما، يطبق في سورة التلف من واحد، ما في كلام، ما في فرق، يعني بناء على إطلاق كلماتهم أن مرادهم هو هذا الذي يشمل تلف واحد من المالين. وجهناه بأن مقتضى الجامع بين أدلة، صحيح؟ وهكذا يقال هنا. إذن بناء على أن لكلامهم إطلاقا يشمل صورة التلف من واحد، فقد حصل ملك آخذ المعاطات للتالف، وبالتالي ملكه لبدله المضمون على الغاصب، لأنه بدل ماله، بدل ملكي ملكي، فيطالب بملكه، وليس فيه إلا إشكال كون التلف مملكا، وقد تقدم الجواب عنه. إلا أن يقال هذا الذي هو ظاهر إطلاق غير مراد، فإن هنا إجماعا على أن التلف لا يكون مملكا إلا إذا كان في الطرفين، فالفرض الذي فيه كلامنا وهو التلف من طرف واحد لا يحصل فيه الملك، حينئذ لا يكون من حق المغصوب من تحت يده هذا الآخذ بالمعاطات أن يطالب، لأنه ليس بمالك، فلماذا يطالب بالبدل؟ في الفرض الأول مع بقاء العين وجهنا مطالبته بالأصل بأن الأصل كان عنده وضعه مالكه عنده وأباحه له، فيمكن أن يقال له أن يطالب به ليرجع كما كان عنده مسلطا عليه هو ومباحا له. لكن الآن الكلام في البدل، المالك للعين التالفة لم يجعل عندك البدل، ما وضعه عندك تتصرف فيه، ما كان بدل أصلا، ولا سلطك عليه وأباحه إليك، ولا معنى للقول أصلا إن الإذن والتسليط على هذا الأصل يستلزم التسليط على بدله إذا تلف. واضح؟ هذا أخفى من ذاك الذي قال كاشف الغطاء في خطاء في خفاء، وسيأتينا بعد قليل، وهو أن تدعي أن الإذن في التصرف في الأصل إذن في التصرف في نماء الأصل، والنماء بعد ذلك نما في نفس الأصل وهو موجود عندك ويعتبر جزءا منه مثلا، هذا في المتصل، وفي المنفصل الكلام والإشكال، لكن كيف ما كان خرج من هذا وأخذ من. أما البدال فليس كذلك أصلا، وهو أبعد من هذا. على كل حال، إذا قلنا لا يحصل ملك في تلف واحد منهما للإجماع على اعتبار التلف من الطرفين، حينئذ لا يكون هذا الإطلاق إلا إطلاقا لفظيا، بمعنى مجرد خلو اللفظ من التقييد بتلف الأمرين، مع عدم كوني إطلاقا اصطلاحيا، يعني إرادة ما هو ظاهر الخلو جدا وباطنا من تعميم الحكم لحالتي تلف الواحد وتلف الاثنين، هذا لا يكون ما دام الإجماع منهم قام على اشتراط التلف منهما، إذن هذا الظاهر مقيد بهذا الإجماع، منزل على مقتضى هذا الإجماع، وليس هنا إطلاق منعقد في هذا الكلام. تخيل إطلاق من جهة أنه ما رأينا في اللفظ تقييدا لكن إرادة ما يطابق هذا الإطلاق باطنا وواقعا يحتاج إلى أن يكون في مقام البيان وأطلقه ليقول إني أريد واقعا هذا المعنى مع وجود الإجماع هو بيان. واضح كيف؟ حينئذ لا يمكن أن تقول إنه مالك ويطالب وليس له أن يطالب إلا في صورة واحدة، أن يفترض أنه كان سبق تلف ذاك المال الأول عند صاحبه ثم اتفق أن غصب من عندي المال الثاني غاصب فتلف عنده، فإنه بتلفه عند الغاصب في هذه الصورة ماذا يتحقق؟ تلف المالين الذي هو السبب للملك، فيملك ذاك ما تلف عنده ويتلف منه، وأملك أنا ما أخذه الغاصب مني وتلف عنده فأستحق عليه بدله، ويكون لي أن أطالب من باب أني أطالب بملكي. تفضلوا. تلف الواحد
لماذا نجعله تلف عند الغاصب يعني وليس عنده؟ فتستقيم العبارة مع ذلك.
فرضنا ذاك إذا تلف عند واحد،
لأنه لم يتلف عنده،
إذا تلف عند واحد أو عند الاثنين، لكن عند ذات الاثنين أو نفس الواحد لا عند غاصب، هذا فرض. كان فيه إشكال كون التلف مملكا، هذا انتهينا منه. هناك إشكال آخر في كلام كاشف الغطاء، أنه مضافا إلى الإشكال في كونه مملكا إذا تلف عنده، لو فرض أنه غصبه من تحت يده غاصب، فمر باق ومر تالف عند الغاصب، من الذي يطالب؟ قالوا هذا الذي كان عنده يطالب، سألهم يطالب باعتباره مالكا أو يطالب وهو ليس بمالك؟ إن قلتم يطالب وهو مالك قلنا من أين جاء الملك والمعاطات لا تفيده، فليس عندكم شيء تقولون سبب الملك إلا وضع الغاصب يده عليه أو تلف عند الغاصب، وكلاهما ليس بسبب مملك. وإن قلتم يطالب وهو ليس بمالك قلنا إذا لم يكن مالكا فكيف حق له أن يطالب؟ هذا إشكال ثاني غير كون التلف مملكا وهو التلف عنده، وهو أن يغصب. فربما يعمم القائلون بالملك بالتلف، وهكذا ظاهرهم، الملك للتلف ولو عند غيره، المهم أن يتلف المال، ما قيدوا بالتلف عنده. لكن نحن شققنا الإشكال، قلنا إذا تلف عنده قلتم سبب للملك، من أين جاء هذا؟ وأشكلنا الإشكال. خب إذا أخذه آخذ غاصب وتلف عنده يمكن أن تقولوا أيضا هذا سبب للملك، ففيه الإشكال من جهة أخرى. الشيخ كاشف الغطاء شقق هذه الفروض ونحن نجيب على كل واحد. أما التلف عند نفس الآخذ والعاطي، لا 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 أبدا أبدا ليس هكذا. في أصل المسألة هل التلف مملك أو لا؟ سؤال آخر، هل التلف المملك تلفه عند واحد منهما أو عند اثنين؟ سؤال ثالث، هل التلف المملك عند واحد أو عند اثنين هو عند خصوص الواحد أو الاثنين أو حتى عند الغاصب منهما؟ ظاهر كلامهم الشمول للكل، واضح؟ ظاهر كلام شمول للكل. نحن يعني باللسان كاشف الغطاء شققنا، لأن كل فرض عليه إشكال مستقل. قلنا إذا تلف إذا أخذه بالمعاطات فتلف عنده قلتم التلف مملك له، هذا في المحذور الثاني فيه إشكال أجبنا عليه، له وللآخر هذا في المحذور الرابع فيه إشكال أجبنا عليه أمس. شق آخر، إذا أخذه منه وتلف عنده أيضا ظاهر الشمول، إذا باقي أو تالف قلتم يطالب، وإذا باقي كيف يطالب؟ ليس ملكا إلا أن تقولوا أخذ الغاصب ملكه، هذا عجيب. إذا تالف خب أيضا ليس ملكا إلا أن تقولوا التلف عنده ملكه كالتلف عند نفس المغصوب منه. إذا كان هكذا فأيضا استغرب منه. في الجواب مصنف يقول من قالوا إن التلف مملك مفروغ عن أنه مفروض كلامهم مطلق التلف ولو لا تحت يده ولو عند الغاصب من جهة، وظاهر إطلاقهم أيضا الشمول للتلف من طرف واحد، فيكون معنى هذا أن التلف عند واحد تلف لأحد المالين ولو من قبل غاصب غصبه وليس بالضرورة تحت يد نفس الآخذ سبب مملك للطرفين، فيطالب المغصوب من بماله حينئذ. هكذا المسألة. طيب بس نحتاج نحن إلى أن نبدأ القراءة فعلا، لأن عندنا قراءة بقيت من أمس. وأما كون التلف مملكا للجانبين، هذا ما قلت لك تقدم أجبنا عنه. هذا كيف توجهه؟ لابد هنا من الالتفات للعبارة. انظر ماذا يقول. فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر، الظاهر أن الإجماع والسيرة أو الظاهر أن الإجماع أو السيرة على الأقل، ليس بالضرورة كلا الأمرين، متحقق، يعني هناك دليل على هذا المدعى موجود. طيب لكن إجماع أو سيرة على ما؟ وصدر الكلام بقوله وأما كون التلف مملكا للجانبين. فإن ثبت يعني كون التلف مملكا من الجانبين بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كذا. هنا أريد أن أعلق، الإجماع بحسب الظاهر في الأصل ليس على كون التلف مملكا لكلا الجانبين، بل الإجماع على أن التلف موجب لتعين المسمى، بمعنى يكون هذا مقابل ذاك. واضح؟ هذا مقابل ذاك. من هذا نفهم ونفترض أنه لابد أن يكون دخل التالف في ملك من تلف عنده، ولذلك أصبح هذا بذاك من دون تفاوت، وتعين هذا المسمى مقابل ذاك المسمى. لما معنى أن يكون هذا بذاك؟ ولو مع مقدمات أخرى يذكرها في المسألة، لكن في النتيجة معناه هذا الكتاب الذي عندك وتلف، والحال أنه قبل التلف لم يكن ملكك وهو ملك الآخر ومن حقه بالأصل وبمقتضى القاعدة في التلف أن يكون مضمونا عليك من باب اليد بمثله أو قيمته، بحيث لو كانت قيمته أكبر مما أخذ منك من دراهم لحق له أن يرجع بالتفاوت. هذا الذي هذا شأنه ابتداء وقاعدتان. الآن ماذا نقول؟ بالإجماع تعين هو بدلا عن ذاك، وذاك بدلا عن هذا، بلا ملاحظة قيمة وتفاوت. لماذا؟ يقول لأن هذا بالتلف دخل هو في ملكي فتلف من عندي، تماما كما لو كان المعاطات مملكة. لو كانت مملكة ماذا كان يحصل؟ قم ملكي بمجرد أخذي بالمعاطات أصبح لي وذاك أصبح له، فإذا تلف مالي تلف عندي، مثل هذا الذي لم أخذه منه من أموالي تلف عندي ويخرج من كيسي، هذا يخرج من كيس ذاك يخرج من كيس. هذا معنى تعين هذا المسمى مقابل ذاك المسمى بلا تفاوت، أن كل منهما يخرج من كيس من هو تحت يديه الذي هو عبارة أخرى عن كونه مالكا له. إذن ابتداء قد تجد في العبارة أو في العبارات أن الإجماع على تعين المسمى قائم، أو السيرة على تعين المسمى، لكن هذا المعنى مستبطن أو مستلزم للقول بدخول كل من المالين في ملك من هو تحت يده، فيحصل ملك فيكون تلفه منه، ولذلك تعين هذا مقابل ذاك ولم نرجع بشيء غير ذلك. وأما كون التلف مملكا من الجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر أنه يثبت بذلك، كان كل من المالين مضمونا بما؟ بعوضه هذا المسمى، فيكون شوف التفريع، تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه. إن ثبت كان كل من المالين مضمونا بعوضه، يعني هذا بذاك، يعني تعين المسمى. وما انتهينا، قل لا أريد أن أثبت الملك لا مجرد تعين المسمى، فيكون تلفه في يد كل منهما مضمونا من ماله، مضمونا فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله، من ماله ما معنى من ماله؟ يعني يصبح مملوكا له، واضح؟ يصبح مملوكا له. فالعبارة الأولى كان كل من المالين مضمونا بعوض هذا بذاك، هذا يعني تعين المسمى. عبارة ثانية لتوضيح هذا المعنى، وأن تعين المسمى يستبطن حدوث الملك لكل منهما لما تحت يده من مسمى، فيتعين التقابل بينهما من دون رجوع بالتفاوت. لذلك قال فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه، يعني في مقابل عوضه. هذا صار من مالي في مقابل عوضه، عوضه لك أنت الآخر من مالك، هذا لك وهذا لي، وكل يتلف من عندي صاحبه، انتهى الأمر. من ماله مقابل عوضه بعوضه، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع. في تلف المبيع قبل قبضه، إذا تلف في يد البائع قبل أن يقبضه للمشتري نقول هو ملك للمشتري، وقع العقد وهو عقد صحيح ويقضي الملك، فكيف يكون تلفه من البائع؟ نقول لولا الحديث الدال على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع كنا نقول هذا مال المشتري لا زالت يد البائع عليه. سأفرض مع عدم إذن المشتري مع المطالبة، أو من باب إذا لم يطالب بهذا الشكل، من باب أنه حصل العقد فينبغي أن يتسالما، هذا يسلم وذاك يسلم، خب ذاك دفع الثمن لم يعد لهذا مبرر ألا يدفع المبيع، ومع ذلك لم يدفع. فإذا أفرض الآن المشتري لا يطالب، لكن من الواجب أن يسلم ذاك إلا أن يأذن له مثلا بأن يبقى تحت يده، فما لم يأذن هذه اليد داخلة في عموم على اليد ما أخذت، فيفترض أن يضمنه له بقاعدة اليد بالبدل من مثل أو قيمة مهما بلغت. أفرض دفع له ثمنا 5 دراهم، الآن لما تلف عنده كان يسوى 10، ولو لم يمر وقت بعد ساعة كنت اشتريته منه ب5، أراد أن يخدمني خدمة في مقام الضمان تنظر القيمة السوقية ولعلها 10 أو أكثر أو أقل بقليل، لكن على كل حال أكثر مما سمي من ثمن، هذا ليس معناه أن يرد لي 5، أخذه مع التفاوض، هكذا بمقتضى الأصل ما بقاعدة اليد. لكن جاء الحديث يقول الغي قاعدة اليد هنا، تلفه من مال البائع. شو يعني تلفه من مال البائع؟ يقول يعني المفروض أنه لم يحصل سبب يرده في ملك البائع، ما وهبته إياه، ما بعته إياه وأمثال ذلك، لازال على ملكي حتى يحصل ما يخرجه عن ملكي. فالأصل هو أنه ملكي ويبقى ملكي حتى يحصل ما يخرجه عن ملكي. ما حصل شيء إلا ما قال الحديث تلافه من مال البائع، قبل هذا لم يكن شيء. فيبقى على ملكي ويبقى يفترض فيه الضمان بقاعدة اليد إلى أن تلف عند البائع، يقول تلفه منه، فيقدر أنه عاد في ملك البائع وتلف منه. لأنه ما معنى تلفه منه؟ أنه كأنه مملوك له وخرج من كيسه، هذا تلفه منه، هذا المعنى، مش تلفه عليه. تلفه عليه يمكن أن تقول يعني يضمنه للمشتري، يعني خسارته وتداركه عليه، ضمانه عليه. لم يقل الحديث هكذا، قال تلفه من، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، ليكون من مال البائع نفس التلف لابد أن يفترض أنه مملوك له وخرج بالتلف من ماله ومن ملكه، وخسر منه لا من غيره، هو خسره لا غيره. وهذا معنى أنه بالتلاف كأنه عاد كل شيء كما كان، كأن البيع لم يكن، كأن البيع لم يكن، انفسخ كأنه لم يكن، فكان المال ماله والثمن الذي عنده لي، كل شيء رجع إلى حاله وخرج التالف من كيسه هو. هذا معنى أن تلفه من عنده. فتعين هذا المعنى، أن يكون هذا له ويخرج من عنده، وذاك الذي عنده أخذه مني ليرده علي. هذا المعنى هناك، نظيره هنا. هناك فيه جامع بين هذه الأدلة، أنه ملكته بالعقد ولم يحصل ما يخرج عني، والأصل بقاؤه حتى نضطر إلى القول بالخروج وتقدير الخروج، مثل هذا الآن السابق للتلف، حتى يكون ملكا فيخرج من ماله. هنا كذلك، لكن هنا مع نكتة زائدة، أنه ظاهر عموم على اليد أن كل يد ضامنة، والضمان بالمثل أو القيمة، وهذه يد الأخذ بالمعاطات يد. فالإجماع الذي يقول هنا عند التلاف لا يعمل باليد، قلت فيه احتمالان: الأول تخصيص دليل اليد أنه يد ولكن لا تجري أحكامها للإجماع، الثاني التخصص وعدم كونها يدا آخذة، يدا تحتها مال الغير تكون ضامنة له، الذي يستلزم القول بأنه هذا صاحب اليد ملك وأصبحت يده يد ملك، لا يدا على ملك غيره تلك التي تضمن. الظاهر الثاني ولو بلحاظ قوة ظهور دليل اليد في أن كل ما صدقت اليد وكانت يد لشخص على مال آخر تبعها حكمها وكانت ضامنة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. من أين جئت بهذا الظهور؟ نقول أن هذا الظهور، هذا الدليل ليس مجرد عموم، ليس مثل أن يقال كل يد هي ضامنة تقول نخصصه بهذا المورد الذي قام الإجماع فيه على عدم الضمان، بل على تعين المسمى. هذا ليس مثل ذلك. ظاهر قوله على اليد ما أخذت أن العلة في كونه عليها كونها أخذت، كونها يدا عليه آخذة، ثبوت اليد على مال الغير علة الضمان، وهذا متحقق هنا. فكيف يتخلف حكمه إذا كان ظاهرا في التعليل مثلا له مثل هذه القوة في الظهور؟ كيف يتخلف حكمه؟ لابد أن يكون معنى تعين المسمى يرجع لا إلى تخصيص. وفوق هذا الذي قلت، إذا كان معقد الإجماع لسانه لسان أن هذا بذاك وأن المسمى يتعين وأمثال ذلك، فهو أيضا يفيد هذا المعنى وأنه أصبح هناك ملك، إذ لا وجه لتعين المسمى مع كون حكم اليد الضمان بالبدل أو المثل والرجوع بتلف القيمة بحسب الظاهر. لا وجه، مع أنه معقد إجماع تقول يكفيني الإجماع يخصص تعبدا، لكن مع ذلك أقول لا وجه بحسب الظاهر لكون الإجماع انعقد على تعين المسمى إلا قول المجمعين بتحقق الملك عند التلف وصيرورته مالا، حينئذ ماذا؟ يتلف منه ويخرج منه، فيتعين هذا بذاك ويتعين المسمى هناك مقابل المسمى هنا. هذا التعين للمسمى فرع هذا الملك مثلا. يمكن من الوجهين جميعا أو من أحدهما. على كل حال هذا الذي نريد أن نقوله. الآن ذكرنا به وأخذنا وقتا كثيرا، لابد أن نقرأ ونستخرجه من العبارة. يقول: نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع. لماذا تقول هكذا؟ يقول: لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وبين عموم على اليد ما أخذت وبين أصالة عدم الملك، وبهذا كان مالي. بل هذا كان مالي في مسألة تلف المبيع قبل القبض، لا، في محل الكلام في المعاطات هذا لم يكن مالي، المعاطات لم تفد إباح، واستصحبنا عدم الملك وحكمنا بعدم التأثير وتمسكنا بأصالة الفساد. القائلون بالإباحة هكذا يتمسكون، وهذا الأصل لا يخرج عنه إلا في الوقت المتيقن. متى الوقت المتيقن؟ عند التلف، فيقدر الملك عند التلف. فمقتضى الأخذ بالأصل ألا تقول هناك ملك أصلا، لكن بلي، وأن تقول إن الضمان بالبدل إلى أن تلف قام الإجماع على تعين المسمى مقابل ذاك، فنقول رفع اليد عن قاعدة اليد هنا، ورفع اليد عن أصالة عدم الملك، فحكم بالملك ليكون التلف منه فيتعين المسمى، حكم بالملك فخرجنا عن الأصل، ليكون التلف منه ويتعين المسمى مقابل المسمى، وإلا لكان اللازم الحكم بالضمان بالقيمة والرجوع بالتفاوت لولا تعيين مسمى، يعني العمل بقاعدة اليد، فرفعنا اليد عن قاعدة اليد.
كأنما هذا التعليل للنظير مو تعليل لأصل المسألة، نظيره لأن هذا،
لا، الآن لا زال الكلام. شوف، قال: فإن ثبت بإجماع كان كذا نظير ذاك. لماذا كان كذا نظير ذاك؟ لأن هذا هو كذا، توضيحه أن الإجماع مفروض أين؟ في هذه المسألة، في أصل المسألة لا في النظير. لأصل المسألة للمنظر له، واضح؟ وإن كان سيتبين وسيأتي الكلام في الأثناء عن النظير، لكن فعلا في الأصل، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع اللي هو علامة على كون التلف مملكة من الجانبين، واللي فسرناه بأنه مقصود به تعين المسمى مقابل المسمى اللي يستبطن ويستلزم وجود الملك من الجانبين. بين هذا الإجماع وبين عموم على اليد ما أخذت، وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوع فيه. توضيحه أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد إذا لا يضمن بقيمته أو لو كان مال الغير حكمه أن يضمن بمثله أو قيمته. فلما قلت لا يضمن بمثله أو قيمته قلنا إذن هو ليس مال الغير، حكم بكون التلف من مال ذي اليد، هذا رعاية لعموم على اليد ما أخذت. كيف يعني هذه الرعاية؟ له عموم شامل لكل مورد يد، إذا أردنا رعايته لابد أن نقول هنا يشمله، فيحكم بالضمان ماذا؟ بالبدل من مثل أو قيمة، ويرجع بالتفاوت. فإن قلنا الآن بمقتضى الإجماع إلا هذا المورد لا يحكم فيه بالضمان بالبدل، ما نكون راعينا العموم، ونكون أخرجنا موردا منه من تحته حكما، يعني خصصناه فرعاية له وحفظا لعمومه، نقول الخروج تخصصي، هذا ليس منه، هذا أصبح مالكا بالتلف. التفت جيدا، رعاية العموم على اليد ما أخذت. فذلك الإجماع، الإجماع في الأصل ماذا قال؟ المسمى بالمسمى. طيب يمكن التخصيص، يعني يد لكن الضمان فيها بالمسمى، لا، يد لم تعد موجودة أصبح مالكا، ولذلك الضمان بالمسمى. من هنا يقول ملاحظة هذا العموم ورعايته وعدم إخراج المورد عنه تخصيصا، اللي معناه أن نخرجه تخصصا لأجل ما قال من إجماع إنه يضمن بالمسمى، واللي لو حفظنا على موضوعية اليد لكان تخصيصا، هذا مع ذاك بمنزلة نص. في النظير قال تلفه من مال البائع، هنا كأنه يقول تلفه من مال من تلف عنده، هكذا تصبح النتيجة، واضح؟ فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فإذا قدر التلف من مال ذي اليد، رجع إلى الأصلها، إذا قدر التلف من مال ذي اليد باعتبار أنه قال التلف منه لم تعد يد، التلف منها يعني أصبحت مالكة، ومتى نقدر الملك؟ لا أحتاج إلى تقدير من أول الأمر، يكفي أن أقدره عند التلف قبل التلف بقليل. لذلك يقول فلابد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره. لماذا؟ لأن قبل ذلك لم يكن ملكا، والمعاطاة لم تفد ملكا، والأصل بقاء الملك على ارتباطه ومالكية مالكه حتى يحصل ما يخرج عن هذا الأصل. قدر المتيقن إخراج هذا الإجماع ولو مع رعاية العموم بالنحو الذي ذكرنا المستلزم لتقدير ملك، فيخرجنا عن أصالة عدم الملك أو بقاء الملك على المالك الأول، قدر متيقن من ذلك من الخروج عن هذا الأصل تقدير الملك قبل التلف فقط، ليكون التلف كما هو مفاد هذا الإجماع آخر الأمر من ماله فقط. لذلك يقول رعاية الأصالة عدم حدوث الملكية قبلها. ف فيكون هنا جمع بين هذه الأدلة، أصالة عدم الملكية إلى الآن، عموم على اليد اللي يقتضي أن تكون إذا كانت يدا مالكة أن تضمن بالمثل والقيمة، والإجماع اللي قال هنا يضمن بالمسمى، يضمن بالمسمى لا تخصيصا، وإلا لا تكون راعية عموم على اليد، فيضمن تخصصا يعني أصبح ملك. لكن أصالة عدم الملك ماذا تقول؟ عدمه باق إلى الآن، إلى آخر وقت لا بد من أن تقدر ملكا ليكون التلف من ماله، فيقدر قبل التلف. هذا جمع بين الأدلة. كما يقدر ملكية البائع، كما يقدر ملكية المبيع للبائع في النظير تلف المبيع قبل قبضه، هذا كما ملك المشتري. الآن ماذا تقول؟ من مال البائع، يعني ماذا؟ يعني عاد فيه وانفسخ العقد وكأنه لم يكن. لكن متى؟ عندما حصل التلف. نحتاج إلى هذا التقدير بأي مقدار؟ بأنه من الأول لم يكن، من الأول كأنه ما باعه، لا، من الآن كأنه ما باعه، من الآن عاد في ملكه فتلف من ماله. التفت للفرق. والثمرة في النماءات، النماء من حين العقد إلى هذا الآن اللي قبل التلف اللي رجع فيه إلى البائع هو للمشتري، واضح؟ من الآن كأن العقد لم يكن، انفسخ وزال. كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البائع من حين التلف. لماذا؟ استصحاب لأثر العقد، حصل الملك بالعقد للمشتري، ماش من شيء يوجب رفع اليد عن هذا إلا ما دل على أن التلف من مال البائع. خب هذا يكفي فيه أن نقدر الملك عند التلف لا أكثر. هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.